أما الحديث الخامس في درسنا اليوم فهو حديث طويل أيضا بوب عليه البخاري رحمه الله، قال: باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح. يوم الفتح لا زالت الحديث تتعلق بفتح مكة، في فتح مكة. قال البخاري عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال: لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، لأن عروة تابعي، فبلغ ذلك، يعني بلغ ذلك السير قريشا بمكة، بلغهم الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى لهم. خرج أبو سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه، لأنه أسلم بعد ذلك، خرج أبو سفيان وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء الخزاعي من مكة، هؤلاء الثلاثة خرجوا يلتمسون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مر الظهران. مر الظهران هذا مكان قريب من مكة، فإذا هم بنيران كأنها نيران عرفة، هذه النيران التي كانوا يوقدونها في عرفة مشهورة في ذاك الوقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند في طبقات ابن سعد أنه صلى الله عليه وسلم، أو في سيرة ابن سعد أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه فأوقدوا 10,000 نار حتى تخاف قريش. فقال أبو سفيان: ما هذه؟ يعني ما هذه النار؟ قال: والله كأنها نيران عرفة، أي ليلة يوم عرفة في كثرتها، في كثرتها. فقال بديل بن ورقاء: نيران بني عمرو، يعني بنو عمرو هم خزاعة، وعمرو هو ابن لحي. فقال أبو سفيان: عمرو أقل من ذلك، فرآهم ناس من حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدركوهم فأخذوهم، أدركوا هؤلاء الثلاثة فأخذوهم. وجاء في كتب السيرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بين يديه خيلا تقبض العيون، يعني تسبق الجيش تتجسس وتنظر من الذي أمام الجيش من الجواسيس الذين سيسمعون الخبر ويبلغون قريش، فبعث بين يديه خيلا تقبض العيون وخزاعة على الطريق لا يتركون أحدا يمضي. فلما دخل أبو سفيان وأصحابه وعسكر المسلمين أخذتهم الخيل تحت الليل، هكذا جاء في بعض الروايات. قال عروة: فأتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم أبو سفيان. فلما سار يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس: احبس أبا سفيان عند حطم الخيل، عند ازدحام الخيل، حطم الخيل ازدحام الخيل. وفي رواية: احبس أبا سفيان عند خطم الخيل، خطم الخيل اسم جبل هناك، عند أنف الجبل، أعلى الجبل، لأنه ضيق. أبو سفيان يرى الجيش كله، يرى الجيش كلهم ولا يفوته رؤية أحد منهم، حتى يرى جيش المسلمين 10,000 أتوا لفتح مكة. قال عروة: حتى ينظر إلى المسلمين، فحبسه العباس، فجعلت القبائل تمر مع النبي صلى الله عليه وسلم كتيبة كتيبة على أبي سفيان. أبو سفيان رضي الله عنه كان سيد قريش في ذاك الوقت، والكتيبة القطعة من العسكر. قال عروة: فمرت كتيبة، قال: يا عباس، من هذه الكتيبة؟ قال: هذه غفار. قال: وما لي ولي غفار، أي ما كان بيني وبينهم حرب. ثم مرت جهينة، قال أبو سفيان: مثل ذلك. ثم مرت سعد بن هذيم المعروف، سعد هذيم، فقال أبو سفيان: مثل ذلك القول الأول. ومرت سليم فقال: مثل ذلك. حتى أقبلت كتيبة لم يرى مثلها، يعني لم يرى أبو سفيان مثلها. قال: من هذه القبيلة؟ قال العباس: هؤلاء الأنصار، عليهم سعد بن عبادة، معه الراية، الراية التي للأنصار. فقال سعد بن عبادة حامل راية الأنصار: يا أبا سفيان، اليوم يوم الملحمة، يعني يوم حرب لا يوجد فيه مخلص لكم، هو يوم القتل، ملحمة المقتلة العظمى، اليوم تستحل الكعبة. فقال أبو سفيان: يا عباس، حبذا يوم الذمار، يعني يوم الهلاك، يعني حين الغضب للحرم والأهل، يعني الانتصار لمن بمكة. قاله غلبة وعجزا، يقول الحافظ بن حجر. وقيل: أراد حبذا يوم يلزمك فيه حفظي وحمايتي عن المكروه، أنا سيد قريش، فيلزمك أن تحفظني وتحميني. قال عروة: ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب، يعني عددا، فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المهاجرين، وكان الأنصار أكثر عددا منهم. ثم قال عروة: وراية النبي صلى الله عليه وسلم مع الزبير بن عوام بن العوام. قال: فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان، قال أبو سفيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما قال سعد؟ قال أبو سفيان: قال كذا وكذا، قال اليوم يوم الملحم. فقال صلى الله عليه وسلم: كذب سعد. قال الحافظ: فيه إطلاق الكذب على الإخبار بغير ما سيقع، يعني هو قال بغير ما سيقع، لأنه بنى الكلام على غلبة الظن وقوة القرينة. فقال اليوم يوم الملحمة. قال الحافظ: إطلاق الكذب على الإخبار بغير ما سيقع، ولو بناه قائله على غلبة الظن وقوة القرينة. ثم قال عروة: ولكن هذا يوم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم كذب سعد، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة، أي بإظهار الإسلام وأذان بلال على ظهرها وإزالة ما كان فيها من الأصنام ومحو الصور التي كانت في الكعبة وغير ذلك. هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة بإزالة هذه الأصنام ومحو الصور التي كانت، أذان بلال على ظهر الكعبة، إظهار الإسلام الآن في فتح مكة، هذا فيه تعظيم للكعبة وفيه إظهار للإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويوم تكسى فيه الكعبة، لأن هذا اليوم كانوا في الجاهلية يكسون الكعبة، كسوة الكعبة، وهذا من الجاهلية إلى يومنا هذا مستمر. قال يعني عروة: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز رايته بالحجون، الحجون موضع قريب من مقبرة مكة. فقال العباس للزبير: يا أبا عبد الله، ها هنا أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية؟ قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ خالد بن الوليد أن يدخل من أعلى مكة من كداء. دخل النبي صلى الله عليه وسلم من كداء. وهذه الرواية قال الحافظ ابن حجر مخالفة للأحاديث الصحيحة أن خالد دخل من أسفل مكة والنبي صلى الله عليه وسلم من أعلاها. قال عروة: فقتل من خيل خالد يومئذ رجلان، حبيش بن الأشعر، هذا لقبه، اسمه خالد بن سعد، والأشعر الخزاعي، وهو أخو أم معبد التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا، والثاني كرز بن جابر الفهري، كان من رؤساء المشركين، لكنهم دخلوا الإسلام، أسلم قديما. هؤلاء هذان الرجلان يذكرهما الحافظ ابن حجر لما قال عروة: فقتل من خير خالد يومئذ رجلان، حبيش بن الأشعر وكرز بن جابر الفهري. حبيش بن الأشعر وكرز بن جابر الفهري. هذا شيء مما حصل في فتح مكة. الحديث الذي بعده عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح يرجع، يعني ترديد القارئ الحرف مرة أخرى، وقال: لولا أن يجتمع الناس حولي لرجعت كما رجع. هذا عبد الله بن مغفر رضي الله عنه كان يردد صلى الله عليه وسلم سورة الفتح في ذاك الوقت عند فتح مكة، كان يرددها صلى الله عليه وسلم. الحديث الأخير في درسنا اليوم قال عن عبد الله رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت 60 و300 نصب، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. هذه الآيات الأولى في سورة الإسراء الآية 81: جاء الحق وزهق الباطل. والآية الثانية: جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. هذه الآية 49 في سورة سبأ، في سورة سبأ كان يرددها النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يطعن هذه الأصنام التي كانت حول الكعبة التي أمر بإزالتها صلى الله عليه وسلم، وفتح الله عز وجل مكة